مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
برضو أتابع معكم في اللاهوت المقرن الحديث الأخطاء التي يقع فيها البعض في أيامنا. برضو متابعة الكلام اللي قلناه المرة اللي فاتت في نقطة بيقولها البعض عن الخطية التي لا تقدم عنها ذبيحة. بيقول جميع ذبائح الخطية التي نص عليها العهد القديم تصح فقط في حالة خطية السهل، أما خطايا العمد أو التي عن قصد بالإرادة فلا ذبيحة لها على الإطلاق، فلا ذبيحة لها على الإطلاق في كل ناموس موسى، إنه يستحيل إحلال أو استبدال نفس بنفس في حالة الخطية العمد. هنا يصعب التطبيق من قريب أو بعيد على ذبيحة المسيح، فهنا يستحيل أن تحسب ذبيحة المسيح إنها عوض الخاطي أو عن الخاطي أو بدلا من الخاطي، لأن الخطية هي خطية عمد، والخاطئ يتحتم أن يموت موتا ولا يمكن أن تقدم عليه ذبيحة من أي نوع. طبعا كلام صعب. وبعدين بيحاول يفسرها، يقول إذا ما هي ذبيحة المسيح؟ هي موت الخاطئ بالفعل، فجسد المسيح هو جسد حقيقي، هو بعينه جسد كل خاطئ، واختبل في هذا الجسد خطية كل الخطاة، فالمسيح لم يمت بعيدا عنا بل مات بنا ونحن متنا فيه. طبعا هذا الكلام صعب، وإلا كانت ذبيحة المسيح لخطايا السهو فقط وخطايا الجهل، أما خطايا العمد فلا علاقة لها بالمسيح ولا تبرير بأن احنا متنا في المسيح. طب ما إذا كان الكل ماتوا في المسيح فبالأولى أيضا السهو والعمد وكله، فهل خطية المسيح لخطايا السهو فقط؟ وما معنى أن احنا في الثلاث تقديسات بنقول حل واغفر واصفح لينا عن خطايانا اللي فعلناها بمعرفة واللي بغير معرفة، واللي فعلناها بإرادتنا وبغير إرادتنا، والخطية والظاهر، يعني الكل؟ فالسيد المسيح مات عن جميع الخطايا، لكن كون أن احنا نقول الذبيحة عن خطايا السهو فقط، طب الناس بتوع العهد القديم دول خطية سهو وأعلم به فأقدم عنها ذبيحة، طب خطايا العمد مفيش ذبيحة ليه؟ يموت في خطيته؟ يموت بلا رجاء؟ يعني كلام مش معقول. دي نقطة. نقطة تاني، نيجي مثلا لخطية داود. خطية داود في الزنا خطية عمد 100%، ده مش بس كانت زنا، ده زنا وقتل، لأن زوج المرأة قدموا في الصفوف الأولى وموتوه، ولما جم قالوا له الرجل مات قال لهم، قال اللي بيبشروا لا تضع قلبك على هذا الأمر فإن السيف يأكل هذا وذاك، يعني لم يبالي. كل دي خطايا عمد، ومع ذلك لما داود قال لناثان أخطأت إلى الرب قال له الرب نقل عنك خطيئتك لا تموت، في صمويل الثانية 12-13 الرب نقل عنك خطيئتك، نقلها فين؟ نقلها على حساب المسيح، ولا تموت يعني غفرت لي، إنها انضمت إلى حساب المسيح. فكون إن احنا نقول إن خطية العمد ملهاش ذبيحة كلام مش صح. كمان في يوم الكفارة العظيم، يوم الكفارة العظيم تجده في سفر اللاويين إصحاح 16 كانوا بيقدموا ذبيحة ثور وذبيحة تيس الخطية. بيقول أما التيس الذي خرجت عليه القرعة للرب يعملوا ذبيحة خطية ويقدم ثور الخطية، هارون يقدمه عن نفسه وعن بيته، ويكفر عن القدس من نجاسات بني إسرائيل ومن سيئاتهم مع كل خطايا. يعني الذبيحة اللي كان بيقدمها في يوم الكفارة العظيم في لويين 16 كانت على كل نجاسات بني إسرائيل وسيئاتهم مع كل خطايا. مش معقول ان كل نجاساتهم وسيئاتهم وخطاياهم كانت كلها سهل، مش ممكن. وكمان يكفر عن نفسه وعن بيته وعن كل جماعة إسرائيل، عن نفسه وعن بيته. مش معقول رئيس الكهنة يكون خطية سهوة أو خطية جهل، ده من فم الكاهن تطلب الشريعة. وبعدين يقول برضو في التس الحي غير تس عزازيل، يقول ويقر عليه بكل ذنوب بني إسرائيل وكل سيئاتهم مع كل خطاياهم ويجعلها على رأسه. إذا كانت ذبيحة بيقر فيها بكل نجاسات الناس وكل خطاياهم وكل سيئاتهم. مش معقول كل ده ما كانش إلا سهو، مستحيل ده الكل. ويقول في هذا اليوم يكفر عنكم لتطهيركم من جميع خطاياكم أمام الرب تطهروا، وللتكفير عن بني إسرائيل من جميع خطاياهم. دي في لويين 16. كنا نحن نقول لا يوجد في كل ناموس موسى ذبيحة عن خطايا العمد. الكلام ده يعني كلام يدل على عدم دراسة. أنا عايز أقول لكم نصيحة في الأمور اللاهوتية في قراءتكم. إن سمعتم واحد يقول كل الآباء يقولون كذا، تعرفوا إن هو بيبالغ ومش دارس. مش ممكن يكون أرى كل الآباء، ولا يوجد في الكتاب المقدس آية أعرفه برضو إنه مبالغ ومش دارس. طب آيات هي موجودة. ثم أيضا نجد في الكلام عن المسيح في أشعياء 53 يقول مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل آثامنا، كلنا كغنم ضلل، ملنا كل واحد إلى طريقه، والرب وضع عليه إثم جميعنا. فهل جميع معاصينا وجميع آثامنا والرب وضع عليه إثم جميعنا كل دي خطايا سهل؟ كلام برضو لا يدل على دراسة إطلاقا. وبعدين نجد في إنجيل يوحنا لما المعمدان شاف المسيح قال هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. فهل خطية العالم دي كلها سهل؟ وفي يوحنا الأولى 14 يقول بل هو أحبنا وأرسل ابنه كفارة عن خطايانا، ما قالش عن سهواتنا. وفي يوحنا الأولى 2:2 يقول وهو كفارة لخطايانا، ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم أيضا. فهل خطايا كل العالم أيضا مجرد سهوات؟ كلام مش معقول. لكن ربما يعني كاتب هذا الفكر أرى في سفر اللاويين عن ذبيحة الإثم وذبيحة الخطية في الكلام بتاع السهوات، فظن إن الأمر يقتصر على هذا المجال وانتهت الحكاية وما فيش خطية عم. طب غالبية خطايا العالم خطايا عم غالبية. كمان لما نيجي لمحرقات أيوب التي قدمها، ربما أخطأ بنية وجدفوا على الله في قلوبهم فقدم عليهم محرقات. فكون إن واحد يجدف على ربنا في قلبه دي خطية سهل، التجديف خطية سهل، صحيح. كمان ما معنى وضع اليد على رأس الذبيحة؟ وضع اليد على رأس الذبيحة كناية أو إشارة إلى انتقال الخطية منه إليها، وكان أيضا الشخص يضع يده على رأس الذبيحة ويقر بخطاياه عليه. نجد داود يقول خطايا شبابي وجهالاتي لا تذكر. جهالاتي هي بتاعت السهو، لكن خطايا شبابي دي مش سهو. ولذلك فرق بين الجهالات والخطايا. وإحنا لما بنيجي نقدم الذبيحة في القداس وبنغسل إيدينا نقول اجعل يا رب هذه الذبيحة مقبولة أمامك عن خطاياي وجهالات شعبك. الشعب سميناها جهالات جايز تكون سهل، لكن عن خطاياي لازم تكون عمد. بولس الرسول في عبرانيين 5:1 و5:3 بيقول كل رئيس كهنة بيقام، استنى ما أقرأ لكم الآية بالضبط، بيقول لأن كل رئيس كهنة مأخوذ من الناس يقام لأجل الناس فيما لله لكي يقدم قرابين وذبائح عن الخطايا. يقدم قرابين وذبائح عن الخطايا في العهد الجديد. وبيقول وكما يقدم عن الخطايا لأجل الشعب هكذا أيضا لأجل نفسه. فهل كل خطايا الشعب وكل خطايا هو كلها سهوات؟ عبارة أن خطية العم لا تقدم عنها ذبيحة عبارة تدعو إلى اليأس وتتعب الناس. مهما قال أن المسيح لما مات عن جسدنا كلنا ومن ضمنها إحنا، طب إذا كان مات عن خطايا العم فيبقى من باب أولى عن خطايا السهو. فيبقى ايه لازمة يقول لهم خلوا خطايا دي على السهو ما دام هيموت على كل الخطايا عمد وسهو؟ يبقى اشمعنى يعني السهو دي هي اللي زي الشوكة اللي وقفت في الزور دي؟ حد عنده سؤال في دي؟ طب كويس. كمان ما ورد في سفر حزقيال النبي اصحاح 18 عن مغفرة الخطايا بيقول ايه عن الخاطي اللي كان في خطيته وتاب؟ بيقول اذا رجع الشرير، طبعا اصحاح 18:21 و22 بيقول اذا رجع الشرير عن جميع خطاياه التي عملها وحفظ كل فرائضي وفعل حقا وعدلا في حياة يحيى لا يموت. كل معاصيه التي فعلها لا تذكر عليه في بره الذي عمل يحيى. كل معاصيه اللي فعلها لا تذكر عليه في بره الجديد في توبته يحيى يعني لا يموت. إذن تبقى خطاياه غفرت. غفرت إزاي؟ بدم المسيح. أظن الموضوع ده أصبح واضح، ومع ذلك يعني اللي بيقولوا الكلام ده ناس كبار، ولذلك أخطاء الكبار بتبقى أخطاء كبيرة. نكتفي بالنقطة دي وناخد نقطة أخرى. يا ابني استنى كده، دي اخر محاضره، اللي عايز يروح يروح، لكن زن مش عايزين زن. نقطه اخرى عجيبه جدا انها تقال، وهي ايوه كده كويس، انا بقطع الورق من الكتاب واجيبه عشان اقرا منه. شوف بيقول ايه، بيقول اشتراكنا في الفداء. يعني البعض يقول اشتركنا في الطبيعة الإلهية والبعض يقول اشتركنا في الفداء. ازاي بقى؟ بيقول ان آلامنا هي شركة في آلام المسيح، تعتبر آلام فادية. بشركة آلامه وأحزانه وعار صليبه نلنا قوة واحتمالا في كل آلامنا وضيقاتنا واضطهاداتنا وأحزاننا من كل نوع، لأنها صارت شركة في آلامه الفادية، وصارت شركة في صميم الفداء. ولذلك لما جه يتكلم عن آلام بولس الرسول وقال آلام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد، وقال مكتئبين في كل شيء لكن غير متضايقين، متحيرين لكن غير يائسين، مضطهدين لكن غير متروكين إلى آخره، في كل شيء نظهر أنفسنا كخدام الله في صبر كثير، في شدائد، في ضرورات، في ضيقات، في ضربات، في سجون، في اضطرابات، في أتعاب، في أسهار، في أصوام. قال هذه السلسلة الطويلة من الآلام لا يمكن لأي بشر مهما أوتي من قوة ذاتية أن يحتملها، وإذا احتملها يستحيل أن يفرح بها ويسر ويفتخر بها. إذن فهي آلام المسيح بكل صدق ويقين، وهي آلام الفداء. يعني بولس لما يسجن يبقى دي آلام فداء، وهي آلام الفداء التي وهبها لنا الله في المسيح، فهي آلام خلاص، خلاصية، آلام فيها نصرة الفداء. وبعدين يقول بولس الرسول يقول بوضوح إن آلامه هي آلام المسيح الفادية عينها. هو ما قالش آلام فادية أبدا، عمر بولس الرسول ما جاب هذا التعبير آلام فادية. قال آلام، قال لكي تكثر آلام المسيح فينا. ولا يمكن أن تنشئ الآلام المعزية، تنشئ الآلام التعزية إلا إذا كانت آلام المسيح الفادية. وبعدين يقول إن كنا نتألم معه فلكي نتمجد معه. هذه هي شركة آلام الفداء التي لها وحدها شركة المجد، والآلام الفدائية لا تنفصل عن الموت الفدائي. أنا عايز أقول لكم يا جماعة نوعين عشان تعرفوهم. دايما المبالغة في الأمور اللاهوتية تنشئ بدعة. المسيح كان له نوعان من الآلام. المسيح إيه؟ كان له نوعان من الآلام. نوع آلام من أجل البر، من أجل الخدمة، ونوع آلام، آلام الفداء. آلام الفداء خاصة بالصليب، لكن الآلام من أجل البر. يعني مثلا كون أن المسيح أخلى ذاته واحتمل كل آلام البشرية، وكان بيتعب وبيعطش وبيجوع، كون أن المسيح كان بيشتم وبيهان، يقولوا له بعل زبول بتخرج الشياطين، يقولوا له أليس حسنا قلنا إنك سامري وبك شيطان. الإهانات الكثيرة دي آلام، لكنها ليست هي آلام الفداء. الرسل اشتركوا في مثل هذه الآلام، اشتركوا في آلام الخدمة، في متاعبها، في اضطهاداتها، في أحزانها، لكنها ليست آلام فداء. مش كل ألم تألمه المسيح يعتبر آلام فداء، لأن المسيح تألم في الخدمة، وتألم زي ما قال لهم ليس نبي بلا كرامة إلا في وطن، دي آلام فداء. ما لها بالفداء دي؟ راح عمل معجزات في وطنه فلم يقبلوه، وقالوا له أليس هذا هو ابن النجار اللي عيلته موجودة عندنا وأخواته موجودة عندنا؟ الله، إذن لم يقبلوه وقال رفضوني أنا الحبيب مثل الميت المرزول. هذه آلام الخدمة التي اشترك فيها الرسل. إذن لما نقول شركة آلام المسيح نقصد شركة الآلام في مجال الخدمة، في الاضطهادات، في الصبر، زي ما قال في جوع، في عطش، في برد، في عري، مضطهدين، مكتئبين إلى آخره، مضطهدين ومكتئبين ومطروحين، دي آلام فداء. ولذلك نجد إن الكتاب المقدس يقدم لنا مثلا في هذه الآلام البعيدة عن موضوع الفداء تماما في الإصحاح الثاني من سفر اللاويين في تقدمة الدقيق. تقدمة الدقيق في الإصحاح الثاني ترمز إلى حياة المسيح الجسدية البشرية على الأرض، مش لآلام لأن ليس فيها دم، ما دام تقدمة الدقيق وليس فيها دم يبقى لا علاقة لها بالفداء. المحرقة فيها دم وذبح، ذبيحة الخطية ذبيحة الإثم فيها دم وذبح، الفصح فيه دم وذبح، يبقى دول خاصين بالفداء. لكن تقدمة الدقيق ليست خاصة بالفداء. دقيق لأنه شبه نفسه بحبة الحنطة التي إن لم تقع في الأرض وتموت لا يمكن يكون لها حياة، ولكن ده دقيق لأن حبة الحنطة دي مسحوقة لأجل معاصينا. قال إن في تقدمة الدقيق دي تكون مشوية بالنار، مشوية إيه؟ بالنار. وقيل في خروف الفصح إن هو مشوي بالنار، لكن في خروف الفصح مشوي بالنار لأن يرمز إلى آلام الفداء، آلام الصليب. أما تقدمة الدقيق فمشوية بالنار نتيجة المتاعب التي لاقاها في حياته على الأرض من إهانات ومن فقر، هو برضو آلام، من إنه قال ابن الإنسان ليس له أين يسند رأسه، من شتائم، كل دي قال مشوية بالنار. فناسوته على الأرض كان مشويا بالنار قبل أن يرتفع على الصليب، وعلى الصليب كان مشويا بالنار لأنه كان ذبيحة فيها الدم. فهنا من هذا المؤلف للأسف يخلط بين النارين وبين آلام الخدمة وآلام الفداء وآلام الصليب، فيعتبر أن شارك في الفداء. يعني لما بولس الرسول هنا يقول مطروحين وغير مطروحين، هالكين وفي ضربات في سجون في اضطرابات، يبقى دي شركة في الفداء؟ لا، ما يبقى كلنا بقى داخلين شركة في الفداء. وآلام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد، دي مش آلام فداء. يبقى لما الإنسان يدخل من الباب الضيق ويمشي في الطريق الكرب يبقى دي آلام فداء، ولا دي آلام من أجل البر، من أجل الفضيلة؟ إن ضبط النفس، هل ضبط النفس تعتبر آلام فداء؟ هل لما الإنسان يخدم ويجد آلام في الخدمة يبقى دخل في شركة الفداء؟ كلام ملهوش معنى. وبعدين يقول إن الفداء ليس نظرية لاهوتية ألفها بولس الرسول، بل هي حياة النصر على الخطية. والنصر على الخطية دي فداء؟ كم واحد يجاهد عشان ينتصر على خطية يبقى اشترك في عملية الفداء بتاعة المسيح؟ وبعدين يقول إن موت الفداء الذي ماته المسيح هو موتنا. هنا عبارة أساسية نقولها، الفداء معناها شخص يموت عن غيره يعتبر فداء، أو شخص يتألم عن غيره يعتبر فداء. فالمسيح تألم عنا فيعتبر فداء، لكن احنا لما نتألم بنتألم عن مين؟ بنفدي مين يعني؟ لما نقول ألم فداء بنفدي مين؟ ده احنا مهما تألمنا نقول مثل ما قال اللص اليمين، نحن بعدل جوزين، لا فداء ولا شركة في فداء المسيح. لكن اهو كلام عن انفسنا وعن خطايانا في موضوع تاني لكننا مش فضيله دلوقتي. هل آلام المسيح كانت ناقصة؟ الكنيسة هي جسد المسيح، الكنيسة هي جسد المسيح، وهذا الجسد تحمل كل الآلام ككنيسة. لكن طبعا المسيح لم يحرق بالنار، في ناس حرقوا بالنار. المسيح لم تأكله الأسود، في ناس أكلوها الأسود. المسيح لم ينشر، في ناس نشروه. فلما يقول أكمل آلام جسد المسيح، يعني جسد المسيح اللي هو الكنيسة في أنواع من الآلام لم تكمل بعد، وإنما مجموعة آلام الناس تكون آلام جسد المسيح. وجسد المسيح يقصد به هنا الكنيسة، زي ما قال لبولس الرسول: لماذا تضطهدني؟ بينما بولس اضطهد أعضاء الكنيسة، ما اضطهدش المسيح مباشرة، لكن كان جسد المسيح ككنيسة بيتحمل آلام كثيرة. هو بيقول أنا أكمل آلام المسيح، يعني السيد المسيح صلب، جلد، لطم، احنا بنكمل الآلام دي كلها عشان أخيرا يبقى جسد المسيح اللي هو الكنيسة فيه كل أنواع الآلام. واحد زي يوحنا الحبيب حطوه في زيت مغلي، المسيح ما حطوهوش في زيت مغلي، نقول نضيف هذا إلى تكملة الآلام، بحيث لما في الآخر لما تيجي القيامة والمسيح يسلم الملك للآب، يسلم جسده اللي هو كنيسة فيه كل أنواع الآلام. نكتفي بهذا.